سبقت العدالة لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأمرنا الله بالتبين، وهذا يقتضي أن لا نقبل خبره، ولا لا؟ لأن لو قبلنا خبره نحتاج إلى التبين، فلا بد من قبول الخبر من كونه عدلا لا فاسقا. طيب، شخصان أو شخص واحد؟ يكفي شخص واحد بنقل عدل ولو واحدا بالاتفاق؟ أحسن، تقدم. وليس بشرط للصحيح العديد خلافا لمن زعمه. طيب، تام الضبط، وهذه اللي فيها المعترف عندنا مع شرط الله، لا بد يكون ضابط ولا بد يكون تام الضبط. فما معنى تمام الضبط؟ ألا يخطئ فيما تحمله أبدا، صح؟ لا، لأن هذا متعدد، ما في أحد من الناس ما يخطئ أبدا فيما تحمله. ولو أننا قلنا إن هذا هو معنى تمام الضبط ما بقي عندنا حديث صحيح أبدا. ولكن تمام الضبط ألا يكثر غلطه، يعني بمعنى أن يكون أكثر أحوال الإصابة، أكثر أحوال الإصابة. ولكن التمام يختلف في التمام، فالذي يخطئ من المئة مرتين ليس كالذي يخطئ من المئة ثلاثا أو أربعة، ولكن كل منهما تام الضبط. يعني لما يخطئ في مئة حديث الله صحيح وحديثين، وأيضا خطأ قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا. المهم ان هذا الرجل يقال ما شاء الله رجل حافظ لا يخطئ، واذا اخطا نادرا فهذا لا يخل من تمام ضبطه. واما ان نقول في تمام الضبط ان لا يخطئ ابدا فهذا لا يمكن، لان هذا ضرر عظيم في الشريعه. لو قلنا بهذا لرددنا كثيرا من الاحاديث الصحيحه او ربما اكثر الاحاديث الصحيحه، وهذا حرام. من ذا الذي لا يخطئ؟ أنا بكتب منكم ما أقول منكم تأثام الضبط إذا أخطأتم 80%، بالنسبة لكم أنتم زين. كيف إذا أخطأتم 10%؟ طيب، إذن 50% تأثام الضبط، وترى بسألكم عما قررت اليوم هذا في الإجابة الثاني، إن ضبطتموه أو نصفه فأنتم من الضبط. لا قدر الكتابة شيء ثاني، لكن مع ذلك حتى في الكتابة، يعني الضبط كما سيأتينا إن شاء الله إيش معناه. إذا ما معنى الضبط؟ الضبط مأخوذ من ضبط الشيء إذا أحاطه وأتقنه، ومعنى ذلك أن نحيط بما تحمله ويتقنه. فإذا كان كذلك عنده إحاطة وإتقان لما تحمله ثم هو تام في ذلك، فإنه يكون من ذوي الضبط أو من ذوي تمام الضبط. طيب، هذا تام الضبط. الثالث، بسند متصل. السند المتصل، السند يطلق على الرجال الرواسع، سواء كانوا رجالا او نساء، يطلق على الرواة، ويطلق احيانا ولكنه قليل على الاسناد، وهو رفع الحديث الى قائله. والمراد هنا ايهما؟ الاول. المراد بذلك الرواة، رواة الحديث. لا بد ان يكون السند متصلا، بان يكون كل راو اخذه عمن روى عنه، كالراوي أخذه عما روى عنه. والاتصال نوعان: حقيقي وحكمي. فالحقيقي أن يقول حدثني فلان أو سمعت فلانا أو ما أشبه ذلك، وأما الحكم فأن يرويه بالعنعنة أو الأنأنة أو القوقلة، وهو ممن لم يعرف بالتدريج. كيف؟ الآن أنا يقول عن فلان، والآن أنا أن فلان قال، والقول قالها أن يقول قال فلان. هذا إذا كان الراوي غير معروف بالتدريس حكم له بالاتصال، حكم له بالاتصال. كيف نحكم له بالاتصال؟ ما احتمال أن يكون منقطعا إحسانا للظن بهذا الراوي الذي هو عدل وعدل ولا لا؟ يعني العدالة هي الأولى، هذا الراوي عدل، فإذا قال قال فلان أو أن فلانا أو عن فلان حكمنا بماذا؟ اتصال السند. طيب والاحتمال؟ احتمال أن يكون منقطعا نقول لا وارد، لكن لا حكم له هنا، لا حكم له إحسانا للظن بهذا الراوي، فنحمله على الاتصال. واضح؟ نعم، لو عرف أنه لم يعاصر هذا القائل أو هذا لم يعاصر من روى عنه فلا نحسب الاتصال، ولكن هذه لا تقع، أي هذه الصيغة لا تقع من شخص لم يعاصر إلا وهو إيه؟ مدلس. وحديث المدلس كما سيأتينا إن شاء الله لا يقبل إلا إذا صرح بالتحديث، وكان هذا المدلس ثقة في نفسه غير معلل، غير معلل ولا شاذ. كلمة معلل هذه كلمة واسعة وتحتاج إلى دراسة عميقة في فن المصطلح، فن الرجال والتاريخ وغير ذلك. وكم من حديث ظهر الصحة ثم يتبين فيه علة تبين أنه ليس بصحيح. نعم، يأخذه الرواة مثلا أحيانا بدون أن ينظروا إلى المثل، ثم عند التأمل تجد في متنه علة، لكن هذه ما يعرفها إلا جهابذة وأهل العلم والخبرة في الحديث الذين أعطاهم الله تعالى فهما ساقدا وذكاء متوقدا، بحيث يطلعون على العلل ويعرفونها. ولست أقول هذا من أجل أن أؤيسكم من الاطلاع على العلل، لا، الاطلاع على العلل مع التمرين يسهل على الإنسان أن يطلع على علل الحديث، لكن بس تحتاج إلى علم في هذا الفن. فمثلا نقول لا بد أن يكون حديث غير معلل، إذا ما نعتمد على اتصال السند وعلى هذا الراوي، ما نعتمد، لا بد أن يكون غير معلل. حتى لو كان متصل السند والراوي عدل تام الضبط وجد فيه علة ما نقبله، يعني ما نلحقه بالصحيح، لا نلحقه بالصحيح بهذه العلة. ولكن هناك عللا يظنها بعض الناس قادحة وهي غير قادحة، كاختلاف الناس مثلا أو الرواة في مقدار ثمن جمل جابر رضي الله عنه. مقدار الثمن الذي اشترى به النبي عليه الصلاة والسلام الجمل اختلف فيه الرواة، هذه علة صحيح أنه توجد للإنسان الشك، ليش اختلفوا فيها؟ ولكننا عندما نتأمل نجد أنها علة غير قادحة. السبب لأن الراوي قد لا يعتني بهذا لأنه لا أثر له الحكم، فمن أجل ذلك ما يهمه أن ينساه وأن يأتي بما يفيد مطلق الشراء بقطع النظر عن معرفة قيمته. وكذلك اختلاف في قدر قيمة القلادة، حيث ثور بن أبي اشتراها 12 دينارا أو أكثر، هذا أيضا لا يضر، وإن كان في الحقيقة لو كانت توصل بالحديث لكانت علة قادحة، لكن في مقدار الثمن ما هي علة قادحة. السبب ليش؟ المهم يضر فقط، علم ليش ما يضر؟ لأن الراوي لا يهتم بمثل هذا غالبا، إذ أن هم الراوي أن يركز على الحكم والأصل في هذا الحديث، لا سيما وأنه قد شاع بين الرواة أنها تجوز الرواية بالمعنى. وهو صحيح يعني بهذا المعنى امر واقع. ولهذا تجد الحديث احيانا حديث واحد والقضية واحدة والصحابي واحد والتابع واحد، ثم تجد الناس اختلفوا في اللفظ، كل ذلك من اجل انهم يرون الحديث بالمعنى. فمن اجل هذا صار الخلاف، صار مثل هذا الخلاف عله، لكنها عله غير قاطعه، لانها لا تؤثر في اصل الحكم. ولهذا يدفعها ابن الحجر احيانا اذا علل الحديث مثل ذلك يدفعه، وهذا ما يتعلق باصل الحكم. ايضا الشذوذ، الشذوذ تحت امر واسع، لان الشاذ معناه مخالفه من هو ارجح، مخالفه الثقه من هو ارجح، مو من هو اوثق، من هو ارجح، سواء كان ذلك يعود الى الاوثقيه او الى الاكثريه لا فرق. فاذا خالف الراوي الثقه من هو ارجح صار حديثه شاذ. وقد يعني لا يشكل ابدا اذا كانت مخالفه بالاكثريه، ما يشكل على احد. ايش السبب ما يشكل؟ لأن واحد مقابل اثنين معروف في الله، فهنا لا. طيب لكن إذا كانت مخالفة الأوثقية فحينئذ يحتاج أن نطلع على حال الرواة المتخالفين. تخالف زيد وعمر أحدهما أوثق، الأوثق هو المقبول والموثوق شاذ، ولكن من الذي يجينا عن أن هذا أوثق من هذا؟ يحتاج أن ندرس تاريخ الرجلين، يحتاج أن ندرس تاريخ الرجلين. ثم هناك حاجة ثانية بعد ذلك، هل هناك مخالفة؟ قد يظن بعض الناس أن اختلاف أن بين هذين الحديثين اختلافا، وعند التحقيق نجد أن الجمع ممكن، نجد أن الجمع ممكن، وحينئذ لا شذوذ، حينئذ لا شذوذ، لأن من شرط الشذوذ إيش؟ المخالفة. فإذا أمكن الجمع ولو بوجه انتفت المخالفة، وحينئذ ينتفي الشذوذ. فعندنا ثلاث أحوال الآن: مخالفة الأوثق، مخالفة الأكثر، تحقيق المخالفة، لا بد من هذا، وإلا كان الحديث غير صحيح. ولهذا أنا أقول علم الحديث من أهون العلوم ومن أصعب العلوم. فالإنسان اللي عنده مرام عليه وتتبع ويرى عليها أسماء رجال كثيرا يسهل عليه ذلك، والإنسان الأجنبي منها الغريب يستصعبه، وهو يحتاج إلى عدة أمور في الواقع: إلى علم بالتاريخ حتى يعرف مثلا من أمكن ملاقاته ومن لم يمكن، ومن لاقى ومن لم يلاقي، ويحتاج أيضا إلى فهم حتى يعرف المخالفات وعدم المخالفات ولا لا، ويحتاج أيضا إلى معرفة أحوال الرواة غير مثل التاريخ، وهذا من متى ولد وهذا متى مات، أحوال الرواة. ولكن كل هذا يسهل عليه بالمرام. وكثير من الناس الذين يعني يصعب عليهم التتبع كثيرا يقتصرون أحيانا على لفظ الحديث ومعنى الحديث، إذا عرفوا أنه مخالف للأحاديث القوية الصحيحة التي تكون عمدة في الدين حكم عليه بالشذوذ وقال هذا غير مقبول لأنه شاذ. ولكن هذا لا صحيح، أن الإنسان اللي عنده كثرة ممارسة للأحاديث والألفاظ النبوية فإن لفظ الحديث عليه نور، قد يعرف الحديث الضعيف من غيره بسبب أنه متمرن على ألفاظ الحديث، مثل ما أنه يمر عليك كلام منسوب مثل شيخ الإسلام أو ابن تيمية أو ابن القيم أو فلان أو فلان، وأنت قد تمرنت في كلامهم كثيرا، تقول هذا ما الكلام أبدا، ولا يمكن أن ينطق بهذا مثل شيخ الإسلام أو بهذا ابن القيم أو بهذا فلان أو فلان. والله أعلم. كلامنا الآن عن المرفوع، فمثلا إذا روى هذا الحديث ابن عباس رضي الله عنه ورواه عنه عدد وروى عن العدد عدد وهكذا، فهنا الغرابة في أصل السنة، الغرابة في أصل السنة. نعم.
أو لا يكون كذلك لأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابة
يرويه
كأن الصحابي أكثر من واحد
أكثر
كأن يرويه عن الصحابي أكثر عن الصحابي أكثر أكثر من واحد ثم يتفرد برواية عن واحد منهم شخص واحد فالأول الفرد المطلق.
طيب رواه عن الصحابي أكثر من واحد وحدث ولكن ما حدث به من هؤلاء الجماعة إلا واحد رواه عنه واحد واحد رواه عنه واحد أو هؤلاء الجماعة كلهم لم يحدثوا به إلا واحدا. فالفضيلة الآن في أثناء السنة في أثناء السنة يعني هذا الحديث رواه عن ابن عباس ثلاثة رواه عنه ثلاثة ثم لم يروه عن هؤلاء الثلاثة إلا واحد أو أن اثنين منهم لم يحدث به أصلا ورواه عن واحد منهم واحد. عرفتم الفرق بين الصورتين؟ سبحان الله. ابن عباس روى عنه هذا الحديث ثلاثة رجال ثلاثة رجال فهمتم؟ ثم روى هذا الحديث عن هؤلاء الثلاثة رجل واحد رجل واحد روى عن الثلاثة هذه صورة أو روى رجل واحد عن واحد من هؤلاء الثلاثة هذه صورة أخرى قل لا أو هذه صورة أخرى. كيف ما يروى عن الثلاثة إلى رجل واحد؟ نعم لأن رجلين منهم لم يحدث به مات مثلا قبل أن ينتشر التحديث به لأن من الرواة من لا يكون أعد نفسه للتحديث فلا يروي الحديث إلا إذا جاءت له مناسبة وحينئذ يقل الرواية عنه. طيب المهم الآن الغرابة في أخذ السند والغرابة في أثناء السند وجائز أن تكون غرابة أيضا في من بعد السابقين ممكن لكن الكلام على أن القاعدة تكون في أثناء السند. إينا
فالأول الفرد المطلق فحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد كحديث شعب الإمام تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. وفي مسند الجزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك.
حديث النهي عن بيع الولاء وهبة ما هو الولاء؟ الولاء هي العقوبة التي تثبت للمعتق وعصبة المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق فلا يجوز بيعه. يعني إذا عتقت عبدا وجاء إنسان وقال بك تبيع علي ولاء هذا العبد فهو ما يجوز أن أبيعه عليه لأن ذلك مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق ولأن رسول نهى عن بيعه وهبته وقال إن الولاء لثمة كلثمة النسب فكما أني لا أبيع ولدي عليك لا أبيع ولائي لهذا العبد عليك أيضا. فيه من تفرد به؟ تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر هذا فرض النسب يبقى أو فرض مطلق فرض مطلق لأن الغرابة في أصل السنة وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد المتفرد كحديث شعب الإيمان الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فقد ينفرد عن الصحابي تابعي وعن التابعين من بعده ويتسلسل ذلك إلى الإمام الذي يخرج هذه الأحاديث ربما يكون هكذا. وهذا فرض مطلق ولا لا؟ نعم فرض مطلق أيضا لأنه لم ينتشر الحديث بعد. يقول وتفرد به أبو صالح عن أبي هريرة وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. نعم.
والثاني الفرد النسبي سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، ويقل إطلاق الفرد عليه لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاختلاف غاية بينهما.
طيب شوف مثال الفرد النسبي ما ذكره. طيب مثاله هذا الحديث مشهور يعني رواه جماعة ثلاثة لكن لم يبلغوا حد التواتر، لكنه تفرد به فلان عن فلان، يسمى فردا نسبيا، فردا نسبيا. وهذا الفرد النسبي قد يكون باعتبار الشيوخ، يعني واحد من الرواة تفرد به عن هذا الشيخ، أي لم يروه عن هذا الشيخ سوى واحد، مثل لم يروه عن الزهري إلا رجل واحد، يقول هذا الفرد نسبيا. كذلك ربما ينفرد عن أهل المكان كلهم، فيقال هذا انفرد بهذا الحديث عن أهل الشام، هذا أيضا فرد نسبي. وليس هذا هو المراد عند الإطلاق، المراد عند الإطلاق هو الفرد المطلق الذي تكون فيه الغرابة في أصل السنة. أما الفرد فإنه يقل إطلاق الفردية على الفرد النسبي، لأنه كما هو كما وضعه فرد نسبي ما فرد حقيقي. نعم. واعلم أن غالب المفردات كما سبق لنا غالبها يكون ضعيف، ولهذا قيل اتقوا هذه الغرائب. نعم.
إلا أن أهل الاختلاف غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته.
فالفرق أكثر من فالفرق
يبلغونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يبلغونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسمية عليهما، وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان، وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإنسان فقط، فيقولون أرسله فلان سواء كان ذلك مرسلا أم منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد من أهل العلم.
انتبه الفرق بين الاستعمال المقيد والاستعمال المطلق. نحن عرفنا أو سنعرف إن شاء الله تعالى أن المرسل ما رفعه التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الغالب. لكن إذا قل بأن قيل أرسله فلان ولو كان من الطبقة الثالثة أو الرابعة، المعنى بإرساله غير المعنى الأول، فيراد بالمرسل ما كان منقطعا، أي لم يتصل سنده ولو كان الذي حدث منه من غير الصحابة. لكن هذا متى يكون؟ عند التقييد في الفعل أرسله فلان. نعم. وأما عند الإطلاق بالوصف المرسل فالمعروف عندهم أن المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك مسألة الغريب أو الفرد عند الإطلاق يراد به الفرد المطلق، لكن قد يراد به النسبي فيقول تفرد به فلان فيسمى فردا بهذا الاعتبار، أو أغرب به فلان فيسمى غريبا بهذا الاعتبار، ولكن يجب أن يكون مقيدا. وهذا أمر يجب التفطن له، وهو فرق بين الإطلاق وبين التقييد. كم من أشياء ترتبط على الناس بسبب أنهم لم يعرفوا اصطلاح أهل العلم فيها، وأنهم يفرقون بين المطلق وبين النسبي الذي هو المقيد. وقد أشار ابن حجر رحمه الله ذلك، قال فأكثر إذا فاتوا المحددين وقال منها الصراطون في المنقضع ومتحدهم وتغير
فأكثر المحددين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أم منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد من ممن لم يلاحظ مواضع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغيرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك بما حضرناه، وقل من نبه على المسكة في ذلك، والله أعلم. وخبر الآحاد
هذا قرأنا شرحنا، أخذ المتن وشرحنا.
وخبر الآحاد بنقل عدل كامل الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وهذا أول
دعوة النسخ وهو الصحيح لذاته وهو غير صحيح هو الصحيح لذاته.
هذا أول تقسيم مقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يستمد من صفات القبول على أعلاها أو لا.
فإذا الآن التقسيم هنا وارد على إيش؟ خبر الأحاد دون متواتر. المتواتر ما يقسم إلى صحيح وضعيف وحسن، لأن كله صحيح مقبول مفيد للعلم كما سبق. فالتقسيم هنا باعتبار خبر الأحاد، فهنا تقسيمات: التقسيم الأول باعتبار طرق الحديث، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى متواتر ومشهور وعزيز وغريب، والاعتبار الثاني تقسيم الآحاد تنقسم إلى صحيح وحسن وغريب. والصحيح لا، والصحيح إن خبر لغيره إن لغيره أو لذاته وكذلك الحسن. طيب
الأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور فكثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته وحيث لا جبران فهو
إذن وش هو؟ ها؟ لغيره.
وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته، وإن قامت قليلة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته. وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو عثمته، والمراد بالعدل من له ملكة.
المؤلف رحمه الله صور هذا قيدا مخلا في الواقع. الأول الصحيح لذاته، والثاني ما هو الثاني؟ الذي لم يشتمل عن إثبات القبول على أعلاها، في إثبات القبول لكن مو على أعلاها، إن وجد ما يجبر ذلك القصور فهو الصحيح لغيره. وحيث لا جبران يعني لم يشتمل على أعلى إثبات القبول ولم يجبر، ها؟ إيه؟ فهو حسن لذاته. نعم. طيب قال وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن إذا ما وضح المؤلف هذا القسم. هذا القسم يقول إذا لم يشتمل على صفة من صفات القبول، إذا لم يشتمل على صفة من صفات القبول فإن وجد مرجح فهو حسن لغيره، فهو حسن لغيره، وإن لم يجد المرجح فهو ضعيف، لم يجد المرجح لأن نتوقف فيه. وبهذا التقسيم يتبين أن المؤلف رحمه الله طوى هذه المسألة طيا مخلا. نقول ما اشتمل من صفات القبول على أعلاه صحيح لذلك، وإن كان فيه صفات قبول لكن ليس على أعلاها، لم يشتمل على أعلاها، فهو الحسن لذاته. إن تعدد بكثرة الطرق فهو الصحيح لغيره. إذا لم يكن فيه شيء من صفات القبول فإن تعدد طرقه فهو حسن لغيره، وإن لم تعدد فهو ضعيف، لأن مثل هذا يتوقف فيه، ما في شيء يجب قبوله. نعم.
والمراد
ما جاء في السؤال. نعم.
والمراد بالعدل من له ما لحك تحمله على ملازمة التقوى.
وقدم الكلام
على الصحيح لذاته.
نعم.
والمراد بالعدل من له ملكة تحمله
على ملكة
تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى،
فماذا قلنا في تعريفه؟ المؤلف قال من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. ملك ملكة هذه لا شك يعني واضحة يعني عند كثير من الناس، لكن بعض الناس ما يفهمها. لكن إذا عرفناه بأنه استقامة المرء في دينه ومروءته صار ذلك أبين وأقرب إلى الاستقامة، لأن قلنا فيه هو العدل، والعدل هو الاستقامة، فالطريق العدل دون المعود. فتفسير تعريف الشيء بما يكون أقرب إلى الاشتقاق اللغوي أولى. وعلى هذا نقول هو من استقام دينه ومروءته. نعم.
والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، والضبط ضبط.
طيب صح، لكن اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. أما الأول فواضح أنه غير مستقيم، ينفع عنه الاستقامة مطلقا ولا مقيد مطلقا. والفسق غير مستقيم أيضا فاسق، لكن ينفع عنه الاستقامة مقيدة فيما خالف فيه فقط. والمبتدع البدعة نوعان، بدعة مفسقة وبدعة مكفرة. إن كانت مكفرة فهي من القسم الأول، إن كانت مفسقة فهي من القسم الثاني، وإن كانت غير مفسقة مثل أن تفسر من عالم نعرف منه حسن النية ولكنه يخطئ في بعض الأمور، فهذه لا توجب الرد، لا توجب الرد إطلاقا، لأن من أهل العلم من يكون عنده شيء من البدع، لكن نعلم أن الرجل لم يأل جهدا في الوصول إلى الحق إلا أنه لم يوفق له. فمثل هؤلاء لا يمكن أن نفسقهم ولا أن نكفرهم. نعم. فإطلاق المؤلف البدعة يحتاج إلى تفصيل، وسيأتي إن شاء الله تعالى في أقسام الطعن في الحديث أو الطعن في الراوي، سيأتي إن شاء الله تعالى بيان أقسام البدعة. سكت المؤلف عن المروءة، لأن هو الآن أتى بشرح الملكة لتحمل على ملازمة التقوى، ولم يشرح الملكة لتحمل على ملازمة المروءة. ولكن سبق لنا تعريف المروءة هي فعل ما يجمله أمام الناس ويزيده واجتناب ما يقبحه ويشين، ما كان في عرف الناس قبيحا مشينا فهو مخالف المروءة، وما كان جميلا مزينا فهو المروءة. واضح. وعلى هذا فتختلف هذه باختلاف ايش؟ باختلاف أعراف الناس، أليس كذلك؟ لو أن رجلا جاء إلى بلدنا هذا، بلد السعودية، وهو من الناس الوجهاء والأعيان والكبراء، ولبس بنطلون وقام يمشي به الناس أصلا منبنط، وش يصير هذا؟ مروءة ولا لا؟ هذا خلاف مروءة، لكن في بعض الآخر يعتبر مروءة لأنه غير خارج على العادة. يوجد أيضا عند بعض المسلمين ثياب ما يلبسها عندنا إلا النساء، ثياب إذا رأيتم، وإذا ثوبه ثوب امرأة تماما، نعم، لو لبسها عند الإنسان إن هذه ليست مروءة ولا دينا أيضا، لأن الرسول لا عن المتكبرين من رجال النساء، وهي عندهم مروءة. فالحاصل أن المروءة المؤلف رحمه الله ما بينها لأنها تختلف فيها أعراف الناس فيرجع فيها إلى العرف. كان عندنا بالأول لو أن أحدا أخذ تفاحة وأكلها في السوق لا إيه سقطت مروءته، ولو شرب فنجان شاهي سقطت مروءته. أما الآن يأكلون ولا لا؟ كيف؟ لا يحرق. كيف الآن عند في مدى الخضرة يكون تفاح ويكون جرو ويكون يوصله وتقهون؟ لا لا ما هو مخالف، ما هو مشكلة مخالف مروءة معنا نرد الشاهد ذلك الله. فهي لو يجي واحد مثل عليه مشلح وعليه شماغ وهيئة ودي بالتفاح يمشي بالسوق ويأكله، يمكن هذا ينتقده الناس يخالف المروءة، تختلف المهم تعترف بخلاف الأحوال والأشخاص والأزمان والأماكن. نعم ها نعم إيش إيه نعم إذا من الشرط من العدالة إيه المعروف عند الصحابة لا هو إذا كان قادم من بلد وعليه جفاف ذلك البلد حتى البلاد الثانية اللي تخالفون ما ينتقدونه ما ينتقدونه، مع أن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا البلاد وسكنوا فيها صاروا يلبسون ثياب أهلها. نعم وشتغلوا فيها يقول واحد طالب علم يحاكي العام سلة كلام عام يعني ما ينصر المرأة. لو أسقطنا المروءة إن كانت توافقون على هذا كان بحاسبكم على كل لحم تلحنون به. نعم توافقون على هذا أين نعم لا هذا فيه تفصيل. أما إذا كان الإنسان يجعل كل وقت مثل نزاع وكانها تمثيلية فهذا لا شك ما هو طيب. أما إذا رأى من الجماعة خمود نعم وكل واحد يكاد يعني يظهر عليها أثر الملل وأراد أنه يركب شيء ينشطهم فلا أرى في هذا بأس. وإذا كان ما يعجبني نخلي جلسنا جانب نعم، لأن أنا أحيانا أذكر أشياء من هذا النوع لكنها صحيحة من شيء يعني تفسيرية واقعية، لأني أشوف مثل بعض الناس قد يمل فإذا نعم أو ينام فإذا نهز بهذه النكتة أو الشيء الذي يتنشطه نعم، وهذا قد يكون خيرا مما كنا اقترحناه من قبل بالنسبة لمسدس الماء، لأن مسدس الماء ما هو مناسب في أي مشكلة. أي نعم
كان أحيانا
يرد بعض أحد قائمة على كل حال بعض الناس عاد تشدد في هذا شديدا تشدد في هذا الشيء، لكن المروءة لا شك لها جانب كبير، لأن اللي ما عنده مروءة في الغالب ما يهمه، فالمروءة لا بد أن تكون أن يكون إنسان متصلا بها. خلاص نمشي يلا. هذا منقطع، سيأتينا إن شاء الله أن المنقطع كل ما سقط منه راو هو لحن عام، لحن عام لكن له معان خاص كما سيأتينا إن شاء الله. نعم، المرسل عند الإطلاق هو ما رفع أستاذه، أرسله فلان يعني معناه أنه منقطع بينه وبين من رواه. نعرف لكن نعرف أن المرسل ما رواه التابع فهو منقطع معروف، لأن التابع
وهو
بنفسه. وقت صدر
وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وضبط كتاب
هذا الحقيقة فيه شيء من القصور، لأن ظاهر هذا التعريف يعود إلى الضبط المنافي للنسيان، لأنه قال بحيث يستحضره بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، ولكن هناك ضبط آخر عند التلقي بحيث يكون عنده وعي لما يقال. وهذا مهم، لأن كثير من الطلبة أو التلاميذ يسمع الحديث على غير وجه، ولا لا يعني يؤديه كما سمع الضبط تماما، يستحضر ما تشاء لكن يفهمه أولا على وجه غير صحيح. فالضبط لا بد فيه من أمرين، ضبط عند التحمل وضبط عند الأداء. فالضبط عند التحمل أن يكون مستوعبا لما سمعه بحيث يدركه على وجه سليم، احتاج من إيش؟ من أن لا يستوعبه فيتلقاه على وجه غير سليم. وهذا موجود ولا لا؟ موجود بكثرة. انظر إلى الناس الآن ينصرفون من خطبة الجمعة مثلا، تجي واحد يقول قال الخطيب كذا، والثاني يقول قال الخطيب كذا، وثالث يخالفهم مراد، كل هذا لعدم الضبط في التلقي. كذلك أيضا الضبط عند الأداء، وهذا هو الذي عرفه المؤلف، وهو يقول بحيث أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، هذا أيضا ضبط الأداء. ولا بد من الضبط في الحالين، في حال التحمل وفي حال الأداء. نعم.
وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدى منه.
يؤدي
إلى أن يؤدي منه.
يؤدي
إلى أن يؤدي منه.
نعم، هذا أيضا ضبط الكتاب.
جزى الله الإمام ابن حجر العسقلاني والشيخ ابن عثيمين خير الجزاء على هذا المتن القيم وشرحه الطيب، ونفع به المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط التالي إن شاء الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
9264.